بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة التكاثر، وهي مكية في قول جميع المفسرين. وروى البخاري أنها مدنية، قاله القرطبي، والصواب أنها مدنية. انظر أحكام القرآن لابن العربي، يرجح هذا أنها مدنية، ما جاء في حديث الزبير عند الترمذي، وسيأتي عند قول الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال: قلت يا رسول الله إنما هما الأسودان، الماء والتمر، يعني سنسأل عليهما، ما نأكل شيئا إلا ماء وتمر. فقال: أما إنه سيكون. وهو يدل على هذا المعنى. نعم، سيأتي في عند قول: ثم يسألون يومئذ عن النعيم. وهذا كان بالمدينة. قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. يقول الله تعالى موبخا عباده على اشتغالهم عما خلقوا له من عبادته وحده لا شريك له، ومعرفته والإنابة إليه، وتقديم محبته على كل شيء. ألهاكم أي شغلكم التكاثر بالمال والولد، كما قال تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فألهاكم التكاثر أي شغلكم التكاثر بالأموال والأولاد عن الله وعبادته وعن الفقه في الدين وعن أداء حقوق العباد وعن أمر القبر وأهواله وعن أمر الآخرة وشدة أحواله. فما الذي شغلكم عن ذلك؟ هو التكاثر بالأموال والأولاد. الشخص يتكاثر في المال ويتكاثر في الأولاد فينسى هذه الأشياء كلها ويغفل عنها ويلهى. وفي مسلم عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ: ألهاكم التكاثر. قال: يقول ابن آدم: مالي. وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. مالي بشدة الانشغال به وكثرة طلبه والعناية به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا الإنسان ليس له من ماله إلا ما ذكر، ليس له من ماله إلا ما ذكر. الذي له هو الشيء الذي قد أكله، هذا له بلا شك، شيء قد أكله حتى أنهاه، هذا ماله حقه بلا شك، لا أحد يستطيع أن ينازعه فيه. الشيء الثاني: أو لبس أو لبست فأبليت، شيء لبسه حتى أبلاه صار باليا، فهذا حقه أيضا، لأنه إذا رمى ما أحد سيأخذه من بعده ويستفيد منه، يعني فيما استفاده هو به. أو تصدقت فأمضيت، تصدق فأمضى إلى يوم الآخرة، هذا معناه. فهذه ثلاثة أشياء هي حقا من مال الشخص. طيب وغير ذلك، هل هو من مال أو لا؟ سيأتي. وفي مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، وإنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى. الذي تصدق وفي الواقع يحفظ ماله. أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. نعرف أن هذا المال هو مالك إذا أنفقت، أما إذا أمسكته فأنت ملك لهذا المال. أنت للمال إذا أمسكته، فإذا أنفقته فالمال لك. قال: وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. فهو ذاهب وتاركه للناس. أنت تملك 3 ملايين وما أكلت منها إلا 100,000، وما لبست إلا 50، وما تصدقت إلا 10، ما لك إلا هذا. فإذا مت عما بقي فهل هو مالك؟ ما هو مالك، هذا مال غيرك الآن، صار مالا لغيرك يتصرفون فيه كيف شاءوا. وأما مالك هو هذا الذي أكلته أو لبسته أو تصدقت به، هذا هو مالك. بنيت بيوتا، إذا مت جاء الورثة واقتسموها، وربما يدخل في الإرث بعض من تكره وتبغض، كرجل يموت عن امرأة، عن زوجة وبنت وعم، فيأتي العم ويأخذ ما بقي، العم يأتي ويأخذ ما بقي. الزوجة لها الثمن، والبنت لها النصف، وما بقي أخذه العم، وربما كنت تبغضه وتكرهه. وفي الصحيحين واللفظ لمسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. ولهما عن ابن عباس، والبخاري عن عبد الله بن الزبير، ومسلم عن أبي موسى، وابن ماجه عن أبي هريرة بسند حسن، وأحمد عن زيد بن أرقم بسند صحيح، كلهم بنحو حديث أنس. هذا الحديث جاء عن جمع من الصحابة، عن أنس الصحيحين، عن أنس بن عباس الصحيحين، وعن عبد الله بن الزبير في البخاري، وعن أبي موسى في مسلم، وعن أبي هريرة عند ابن ماجه، وعن زيد بن أرقم عند أحمد. وللبخاري عن أنس عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر، وهو عند الترمذي مطولا بسند حسن. كنا نرى هذا من القرآن، أي لو أن لابن آدم واديا من ذهب لأحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال: كنا نرى هذا من القرآن، كانوا يظنون أنه من القرآن حتى نزلت ألاكم التكاثر، فتبين لهم أن ذلك ليس من القرآن. ولأحمد بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أخشى عليكم الفقر، ولكن أخشى عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشى عليكم العمد. وهو بالصحيح المسند. النبي عليه الصلاة والسلام ما يخشى على هذه الأمة من الفقر، وإنما يخشى عليهم من التكاثر بما يحصل في ذلك من الغفلة والهلكة. والناس الآن العكس، يخشون الفقر وما يخشون الغنى، وما يعلمون أن الغنى هو سبب البلايا إلا من رحم الله عز وجل. فأنت لو تأملت في الذين يخالفون الرسل وجدتهم من المترفين، وهكذا من اتبعهم تجده اتبعهم لأنهم مترفون وأنهم أهل الوجاهات وأهل المال. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن عوف في الصحيحين لما جاء أبو عبيدة بمال من البحرين وافته الأنصار في صلاة الفجر، فلما انصرف تعرضوا له، تعرضوا يعني هو يمشي، أتوا في طريقه، فلما رآه وابتسم عليه الصلاة والسلام وقال: لعله بلغكم أن أبا عبيدة قدم بمال من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله. فقال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، وفي رواية فتلهيكم كما ألهتهم، وهي في الصحيحين أيضا فتلهيكم كما ألهتهم، وأيضا فتهلككم كما أهلكتهم. وإنك لتعجب أن ترى الرجل في شيخوخته وقد ابيض شعره واحدودب ظهره ورق عظمه وضعف بدنه يلهج بذكر الدنيا والتفاني فيها. نعم تعجب، بعض الناس ربما بعصا يمشي بالعصا وربما يكاد أن يسقط، وإذا به يبني الدكاكين والتجارات، ومن حرصه ربما يطلع مع صاحب السيارة الكبيرة تريلا يطلع معها، وتعرفون يعني مرتفعة يطلع معها من أجل يعني يأتي بالسائق إلى المكان ما يذهب هنا ولا هنا، وبعد ذلك يريد ينزل من أجل أن يوجه السائق صاحب السيارة أين يضع هذه الحملة، وإذا به يسقط يذهب به إلى المستشفى ويرجع مرة أخرى. نسأل الله السلامة والعافية. فتنة فتنة فتنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال. طول الحياة وحب المال، فهو يكبر ويهرم وإذا بقلبه تحصل له من الشبة في طول الحياة أن حياته ستطول، وأيضا في حب المال يفعل دكاكين ويفعل مشاريع تجارية داخلية وخارجية ونحو ذلك. ولغما من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ يهرم ابن آدم، يعني بدنه وجسده وعظامه وظاهره وباطنه يهرم، وتشب منه اثنتان فقط، يعني هو يهرم يزداد في الهرم والضعف والعجز، لكن تشب منه اثنتان، اثنتان تشب كأن في سن الشباب. ما هما؟ قال الحرص على المال والحرص على العمر. هذا واضح، ترى في كثير من كبار السن ترى شدة الحرص، كلما يكبر كلما يزداد حرصه وتمسكه في هذه الدنيا، وأيضا طلبه لطول العمر، طلبه في طول العمر، إلا من رحم الله عز وجل، إلا من رحم الله، وقليل من عبادي الشكور. والأدلة في التحقير من الدنيا وعدم الاغترار بها والنظر إلى زخارفها كثيرة جدا يطول المقام بذكرها.
وقد كان كفار قريش عندما يرون كثرة مالهم وولدهم يظنون أنه منجيهم من عذاب الله، كما قال سبحانه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقال سبحانه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالمشركون كانوا يظنون أن كثرة مالهم وكثرة أولادهم أن هذا ينفعهم يوم القيامة ويغني عنهم من الله شيئا، ولهذا رد الله عز وجل ظنهم الفاسد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وفي الآية الأخرى وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال سبحانه لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال الله سبحانه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، وما كسب المراد به الولد. وهكذا قال الله عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى. وقال الله سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. لماذا قال ما أغنى عني مالية؟ نعم لماذا؟ لأنه كان يظن أن ماله يغنيه. ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، فلما كانوا يظنون أن هذا يغنيهم استكثروا من المال واستكثروا من الولد. فلهذا هم يستكثرون بالمال والولد، وكانوا يظنون أن هذا ينفعهم وأن هذا يغنيهم. ولهذا قال الله عز وجل: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وقال الله عز وجل: يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، يريد أن يفتدي بهم، خذوا أبنائي من أجل أن أنجو من النار، وصاحبتي وأخيه وفصيلتي التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى. والله عز وجل يقول: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فهذه زينة، زينة الحياة الدنيا لا غير. أما أنها تغنيك من عذاب الله عز وجل فالجواب لا، فالجواب لا، لا تغني من الله شيئا. وكم يعني شخص اغتر بماله وكثرته كفرعون كقارون وغيرهما من صناديد الكفر وأرباب الشرك. وقيل في قوله: ألهاكم أنساكم، ذكره القرطبي، ألهاكم شغلكم، وقيل ألهاكم أنساكم، ولا تنافي بين هذين المعنيين. فإن الانشغال ينسي، الانشغال بالشيء ينسي. وقيل في معنى التكاثر أي المفاخرة بالعشائر والقبائل، واستدلوا بما ذكر أهل التفسير أن سبب نزولها في اليهود، وقيل بعض الأحياء من قريش، وقيل في قبيلتين من الأنصار تفاخروا بكثرتهم وهي مراسيل ضعيفة لا يثبت منها شيء. قال القرطبي: الآية تعم جميع ما ذكر وغيره. هذا هو الصواب، أن الآية عامة سواء في هاتين القبيلتين فيما ذكر في ذلك أو في اليهود أو في بعض يعني الأحياء من قريش أو فيما هو أعم من ذلك مما هو يقع فيه بعض المسلمين. فإن كثيرا من المسلمين يشغل عن الصلاة، يشغل عن الله، يشغل عن العلم، يشغل عن التفقه في الدين، يشغل عن أمور الآخرة بسبب الدنيا، بسبب الدنيا والإقبال عليها وعلى شهواتها وملذاتها. وذلك لأنه لم يذكر المتكاثر به، يعني ليست المكاثرة خاصة بالأولاد والأموال، وإنما أي شيء يعني يدخل في هذا المعنى فالآية تشمله. فأي مكاثرة ألات عن طاعة الله وعبادته داخلة في الآية، إلا أن أكثر ما يتكاثر فيه الناس المال والولد كما مضى في الأدلة التي سقناها، ولله الحمد والمنة. هذا أكثر ما يحصل في التكاثر عند الناس المال والولد، ولأن الله عز وجل ذكر المال والولد في التكاثر كما في سورة الحديد وتكاثر في الأموال والأولاد. هكذا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم. وهكذا مع قوله إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. اعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. فهذا كله يبين أن أعظم ما يحصل أكثر ما يكون فيه التكاثر هو المال والولد، وإلا فالناس قد يلهيهم المكاثرة في الألعاب، المكاثرة في غير ذلك من الأمور، ما في المطاعم وفي المشارب يلهيهم ذلك. وليس المراد من الآية منع البيع والتجارة والتكاثر بالأولاد نحو ذلك، ليس هذا المراد، يعني أن هذا ممنوع، ممنوع التكاثر بالأولاد أو التكاثر بالأموال، وإنما المراد التحذير من الانشغال عن طاعة الله وما فرضه من الصلاة والصيام ونحو ذلك بهذه الأمور. قال تعالى رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فقال سبحانه لا تلهيهم، ولم يقل لا يتاجرون. إذن عندهم تجارة، عندهم بيع وشراء، لكن هذه التجارة ما تلهيهم ولا تشغلهم عن ذكر الله ولا تشغلهم عن الصلاة. يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فتراهم مثلا يؤخرون الصلاة، لا، يسمعون حي على الصلاة حي على الفلاح فيلبون ويجيبون ويسارعون ويبادرون إلى أداء الصلاة. كذلك أيضا ما يلهون عن الزكاة بالتكاثر في المال، بل يعرفون حق الله عز وجل في أموالهم ويؤدونها في أوقاتها ولا يؤخرونها ولا يماطلون فيها ولا يتلاعبون بها بل يؤدونها. طيب ما الحامل لهم الآن؟ هم عندهم أموال وعندهم تجارة وعندهم بيع وشراء، طيب لماذا ما يشغلون كما يشغل كثير من الناس عن الصلاة وعن الزكاة وعن ذكر الله وعن العبادة والطاعة بسبب مالهم وبسبب أولادهم؟ ما هو السبب؟ السبب قال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. عندهم خشية من الله عز وجل ويرقبون ليوم الحساب الذي لا محيص لهم منه ولا مفر، فإذا تذكروا ذلك اليوم قطعوا أعمالهم وقطعوا تجاراتهم وقطعوا بيعهم وشراءهم، لأنهم يعلمون أنهم سيحاسبون عن هذا المال، من أين اكتسبوه وفيما أنفقوه وكيف كان حالهم في حال اكتسابه والاستكثار منه وجمعه وعده. وأخرج أبو داود والنسائي بسند صحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. هذا في مشروعية المكاثرة في الأولاد، المكاثرة في الأولاد. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه. فهنا دعا له أن يكثر له إيش؟ المال والولد. فلو كان هذا ممنوعا أو محرما لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن كون الشخص يستكثر من المال أو من الولد هذا ليس بممنوع وليس بمحرم ولا مكروه، ولكن ممنوع أن تشغل به عن طاعة الله سبحانه وتعالى وعما خلقت من أجله. نعم، أكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين.